قال صاحبته الكلام في المفردة الرابعة من المفردات التي تعرض لها المصنف في مقدمة هذا العلم، ألا وهي في بيان فائدة هذا العلم المرجالي. ذكروا بعلم الرجالي عدة فوائد. المصنف في المقام يمكن أن نقول بأن مجموع ما ذكره في المقام إنما هي ترجع إلى فائدة واحدة من تلك الفوائد التي ذكروها لعلم الرجالي. وسنقف إن شاء الله تعالى على الفوائد الأخرى غير هذه الفائدة في مرحلتنا الدراسية الثانية بعونه تعالى. خلاصة ما ذكره المصنف كفائدة لدراستي ولبحثي في علم الرجالي، خلاصة الفائدة هي هذه الفائدة التي تنبع وتنشأ من نقطة درسناها في علم الحديث، ألا وهي نقطة حول مرويات المشايخ الثلاثة العظام، أعني الشيخ الكليني والصدوق والطنسي رحمهم الله في كتبهم الأربعة المعروفة بالكتب الأربعة الكافي والفقيه. اختصار كتاب من لا يحضره الفقيه، يختصرون ذلك يقولون الفقيه والتهذيبي والاستفساري. مرويات هؤلاء المشايخ العظام في كتبهم الأربعة، هذه النقطة من البحث التي كانت نقطة كبيرة من البحث في علم الحديث. وقع الكلام الطويل العريض في حول مرويات هؤلاء المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة. الفائدة لهذا العلم تنبع من تلك النقطة، هذه النقطة من الباحث، وإن درسناها في علم الحديث ولكن كانت الدراسة مختصرة. وكيفما كان بالأخرة أخذنا فكرة ما، عن تلك النقطة من الباحث حول مرويات هؤلاء الأعظم في كتبهم الأربعة. مرويات أي الروايات التي رووها هؤلاء المشايخ في كتبهم الأربعة. خلاصة الفكرة حتى نربطها بفائدة هذا العلم، خلاصة الفكرة أن مرويات المشايخ الثلاث في كتبهم الأربعة هل هي قطعية الصدور عن المعصومين عليهم السلام، أم أنها ظنية الصدور حالها حال سائر الروايات؟ بعبارة أخرى، إن شئت قلت أن جميع روايات الكتب الأربعة من الكافي والفقيه والتهذيب والاستفسار، هل أن جميع هذه الروايات المدونة في الكتب الأربعة نقطع بصدورها عن المعصومين كما نقطع بصدور الآيات المباركة في القرآن عن الله تعالى، أم أن هذه الروايات ظنية الصدور تحتاج إلى التفحص، تحتاج إلى البحث، تحتاج إلى التريث، تحتاج إلى مزيد التحقيق والبيان؟ وقع الخلاف الطويل بين العلماء، بين علمائنا من طرف الأصوليين ومن طرف الأخباريين في هذه النقطة حول مرويات الكتب الأربعة. وقد وقفنا في دراستنا لعلم الحديث أن علماء موقف علمائنا تجاه مرويات هؤلاء الأعاظم في كتبهم الأربعة أنهم صاروا وانقسموا إلى فريقين مسلكان في هذه المسألة. فريق ذهبوا إلى أن مرويات المشايخ الثلاثة العظام في كتبهم الأربعة قطعية الصدور عن المعصومين، فأي رواية نضع يدنا عليها في الكافي بثمان مجلداته والفقيه بأربع أجزائه حسب الطبعة الأخيرة والتهديد بأحد أو اثني عشر جزءا والاستفسار بجزئيه، جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة نقطع بصدورها عن المعصومين كما نقطع بالآيات الكريمة أنها صادرة عن الله سبحانه وتعالى. الفريق وتمسكوا بعدة شواهد. الفريق الثاني المسلك الثاني ذهبوا إلى أن مرويات الكتب الأربعة حالها حال سائر الروايات ظنية الصدور، ظنية الصدور أي غاية ما نستفيدها من روايات الكتب الأربعة الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا إلا بعد الفحص والتمحص وإقامة الدليل على حجيته حتى ماذا؟ حتى نخرجه من تحت الأصل الأولي الذي أسسوه في الأصول في علم الأصول حرمة العمل بالظنون. فحينئذ وعلى هذا فبناء على المسلك الأول الفريق الأول لا يرون أي فائدة لدراسة هذا العلم علم الرجال، ولا فائدة في الرجوع إلى الكتب الرجالية المعدة لتعيين قيم الرواة حتى يطبقون قواعد هذا العلم على تلك الجزئيات، لا يرون أي فائدة. السر في ذلك، السر في عدم لزوم أي فائدة لهذا العلم، السر في ذلك أن الاستفادة من الكتب الرجالية إنما هي مبنية على ماذا؟ إنما هي مبنية على ظنية صدور الروايات، يا روايات الروايات الواردة فيها هؤلاء الرواة، يعني رواة الروايات، الرواة اللي حملونا تلك الروايات. الاستفادة من تلك الكتب الرجالية مبنية على ظنية صدورها عن المعصومين حتى نتمحص في الظن ونتحقق في الظن، وبالتالي نأخذ بالرواية أو لا نأخذ بالرواية. وأما إذا فرضنا كما هو المفروض المسلك الأول، وأما إذا فرضنا أن الروايات قطعية قطعية صدورها عن المعصومين فأية فائدة حينئذ؟ القضية تنتفي حينئذ بانتفاء مبناها. هذه القضية، قضية علم الرجال والرجوع إلى الكتب الرجالية مبني على منه؟ على هذه الفاية، على أن هذه الروايات ظنية الصدور عن المعصومين، ما نستفيد منها إلا الظن، نتمحص في ماذا؟ في أسانيد تلك الروايات ومتونها ودلالاتها حتى نشوف هذا الظن قام عليه الحجية أو ما قامت عليه الحجية، قام عليه الدليل المعتبر أو أن لم يقم، نأخذ بالرواية أو لا نأخذ بالرواية. أما إذا قلنا بقطعية صدورها فالقطع حجة بذاته حينئذ لا يحتاج إلى بحث وإلى رجوع إلى كتب. وأما بناء على المسلك الثاني، الفريق الثاني البناء على ظنية صدورها فيرون لزوم البحث في علم الرجال ودراسة علم الرجال والاجتهاد فيه. لذلك لا يكون الفقيه فقيها إذا لم يكن رجاليا كما سئت عبارة الشيخ أبا بزرق رحمه الله. والاجتهاد في علم الرجال يعني المجتهد الفلسفي يكون مجتهد في الرجال أيضا. لزوم البحث في علم الرجال ودراسة علم الرجال والاجتهاد فيه حتى يطبق نتائج بحثه ونتائج الاجتهاد على ماذا؟ يطبقها على تلك التقييمات الرجالية المذكورة في كتب الرجالي. هاي الجزئيات الكتب المعدة لتعيين قيم الرواة هاي نتائج بحث في علم الرجال ونتائج اجتهاداته ونطبقها على جزئية على تلك الجزئيات للخروج إلى نتيجة من صحة الرواية فيؤخذ بها أو رفضها وعدم الأخذ بها. ثم يقول المصنف ولأننا انتهينا هناك في دراستنا لمرويات هؤلاء في الكتب الأربعة انتهينا إلى أي نتيجة؟ انتهينا إلى أن مروياتهم في الكتب الأربعة ظنية صدورها عن المعصومين. حال الكتب الأربعة حال غيرها من سائر المصادر الحديثية مثل ما غيرها تحتاج إلى الفحص والتنقيح والتحقيق كذلك أسانيد هذه الروايات المندرجة في الكتب الأربعة. فحينئذ تكون دراستنا لعلم الرجال ماسقة وضرورية. حينئذ بناء على المسلك الثاني تكون الدراسة لهذا العلم والبحث في هذا العلم أمرا ضروريا ولازما. حينئذ يقول وأدل دليل على هذا الاستقراء لحال الرواة. أدل دليل أن الاستقراء لحال الرواة بعد استقرائنا لحال الرواة نجد أن في الرواة من طعن بالضعف من رضي بالضعف من كان مجهول الحال من كان مفسقا ومن كان وضاعا ومن كان مختلقا للحديث. بعد كل هذا كيف يمكن أن نبدأ بظرف قاطع ونقول بمن ونقول بقطعية صدور الروايات عن المعصومين مثل ما نقطع بظرف قاطع بصدور الآيات المباركة عن الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر بعض الدلائل الواضحة على تصحيح هذا المسلك الثاني ويخرج بنتيجة لزوم وضرورة دراسة هذا العلم حتى نتمحص في أسناد الروايات. قال من خلال يعني الفائدة التي يذكرها تنشأ من خلال هذه النقطة من خلال دراستنا في علم أصول الحديث أي كتابه السابق الذي أعده في علم الحديث لموقف علمائنا من مرويات المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي رحمهم الله جميعا في كتبهم الأربعة الكافي للشيخ الكليني والفقيه اختصار كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق والتهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ أستاذي الشيخ المفيد والاستغفار هذان الكتابان التهذيب والاستغفار إلا للشيخ الطوسي رحمه الله. قال من خلال دراستنا تلك النقطة رأيناهم أي رأينا العلماء ينقسمون إلى فريقين فريق وهم المشهور المعظم من الأخباريين وجمع من الأصوليين يذهبون إلى أن مرويات
المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة مقطوع بصدورها عن المعصومين عليهم السلام، وفريق وهم المشهور المعظم ما عليه الأصوليون وبعض الأخباريين، وفريق يذهب إلى أنها مضمونة الصدور. فمن ذهب إلى قطعية صدورها لا يرى فائدة. هل نحتاج في القرب الآيات القرآنية إلى مراجعة علم الرجال أو الكتب الرجالية؟ فلتكن هذه مثل ذلك، أنها قطعية الصدور حينئذ لا يرى فائدة في دراسة علم الرجال، وكذلك لا فائدة في الرجوع إلى كتب الرجال لمعرفة قيم الرواة. ليش لا فائدة؟
يعني
العمدة هذه الكتب الأربعة، الأصول الحديثة القديمة ربعه. لأنه الروايات كلها موجودة هنا، يعني اللي اجى ورا الكتب الأربعة كلها جابوا مين؟ جابوا من الكتب الأربعة. بل قال لا فائدة، لأن الاستفادة منها الاستفادة من دراسة علم الرجال وكذلك من رجوعنا إلى كتب الرجال لمعرفة قيم الرواة، الاستفادة منها إنما هي مبنية، إنما تكون بناء على ظنية صدور تلك الروايات لإثبات وثاقة الراوي، ومن ثم الأخذ بقول الراوي. وحيث انتهى المبنى فانتهت القضية حينئذ، فلا فائدة حينئذ في دراسة هذا العلم. ومن ذهب إلى ظنية صدورها لا يرى لزوم البحث في علم الرجال ولزوم الاجتهاد فيه، مجرد أنه لا يدرس علم الرجال ولا يحقق علم الرجال كما يدرس الفقه خمس كتب أربع كتب ثم يقرأ بحث خارج وكذلك الأصول، علم الرجال كذلك يكون الاجتهاد فيه. لذلك الفقيه الذي يصطلح عليه كلمة الفقه، الفقيه لا يكون فقيها إذا لم يكن رجاليا. ومن ثم تطبيق نتائج بحثه في الرجال ونتائج اجتهاده يطبقها على ماذا؟ على أسماء رجال الحديث، على تقييمات الرجاليين في كتبهم المعدة علما المعدة لتقييم الرواة. وذلك لكي نتيجة البحث نتيجة التطبيق، ليش نطبق حتى نوصل إلى هذه النتيجة التي نحن نريد في مقام العمل في مقام الاستنباط، لو نستنبط الحكم من هذه الرواية أو لا نستنبط الحكم من هذه الرواية. وذلك لكي يثبت الباحث أو الفقيه من خلال رجوعه إلى تقييمات الرجال ومن خلال تطبيقي عطف على تقييماتي، يعني من خلال رجوعه عطف على رجوعه، يعني من خلال رجوعه ومن خلال تطبيق نتائج اجتهاداته على تلك التقييمات الرجالية. لكي يثبت الباحث ماذا؟ نقول وثاقة الراوي ليكون خبره حجة، أو يثبت عدم وثاقته، فيعرض حينئذ الفقيه عن قبول أو خبر ذلك الراوي حينئذ، وبالتالي لا يستنبط الحكم الشرعي من تلك الرواية. ولأننا انتهينا في دراستنا هناك لمرويات المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة، انتهينا علما إلى أنها خير مقطوعة الصدور، حيث انتهينا إلى هذه النتيجة، تكون حاجتنا لدراسة علم الرجال ضروريتان ولا بد منها لمن يريد الاجتهاد والاستنباط.
فالذي يريد أن يصل إلى هذه الملكة الشريفة فليدرس هذا العلم ويجتهد في هذا العلم أيضا. أما إذا لا يدرس إلى مرحلة معينة ثم يتحول إلى مجال آخر يكون خطيب وأمثال ذلك، لا يحتاج أن يتبحر في هذا العلم مثل ما يتبحر في علم الفقه والأصولي. ولا أدل على هذا، يعني لم يكن هناك دليل أدل على هذا المطلب من دليل الاستقراء. ولا أدل على هذا من الاستقراء لحال الرواة. أي استقراء؟ الذي وصف للاستقراء الذي يثبت أن فيهم في الرواة من هو ليس بثقة، الذي يثبت أن فيهم من نص على كذبه ونص على اختلافه اختلافه أي وضعه على اختلافه الحديث. أمثال، هذا أمثال وليس القضية منحصرة، وإلا جمع كبير من الرواة عندنا ليسوا بثقات وقد وقع في أسانيد الروايات، وهذه الروايات نجد هويا في الكافي أو الفقيه أو التهذيب أو الاستغفار إن لم نقل في كلها. إذن بحاجة إلى الفحص حينئذ في أسانيد روايات الكتب الأربعة كما نفحص في سائر الأسانيد. قال أمثال المغيرة بن سعيد وأبي الخطاب. المغيرة بن سعيد من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وكان من خلص دعاته عليه السلام، ثم بعد ذلك استذله الشيطان فكفر وادعى النبوة وزعم بأن أبا جعفر الباقر عليه السلام إله، تعالى الله عن ذلك، وزعم بأن الإمام قد بعثه رسولا، دعا النبوة فزعم بأنه ذات الله عز وجل لأنه رأس الغلاة هم هذان الرجلان المغيرة وأبو الخطاب. وأما أبو الخطاب فاسمه محمد بن مخلاص الكوفي الأجدع المعروف بمحمد بن أبي زينب المشهور بأبي الخطاب، وكان من أصحاب الإمام الصادق، وكان تلميذا للمغيرة بن سعيد، وهو من أصحاب الإمام الصادق ومن دعاته، وكان مستقيما في أول أمره، لذلك كان من خلص أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان مستقيما في أول أمره، ثم أصابه ما أصاب المغيرة فكفر وادعى أيضا النبوة وزعم بأن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إلها، وزعم أنه قد بعثه رسولا وتابعه على ذلك أصحابه وسموا بالخطابية. أصحاب المغيرة سموا بالمغيرية، أصحاب أبي الخطاب سموا بالخطابية، واستحلوا جميع المحارم، وكان أصحابه أصحاب أبي الخطاب إذا ثقل عليهم أداء فريضة معينة رجعوا إلى أبي الخطاب فخفف عنهم التكليف ويأمرهم بتركها، إلى أن أمرهم بترك جميع الفرائض، لم تبق فريضة عندهم إلا وقد أمر بتركها، واستحلوا جميع المحارم معتقدا هذا الرجل، معتقدا بأن من عرف الإمام، لأنه يرى بمن يرى بأن الإمام هو الله، بأن من عرف الإمام حل له كل شيء قد حرم عليه. إذا عرفت الإمام فجميع المحرمات مباحة عليك حينئذ.
لذلك صدر اللعن الشديد من الإمام الباقر تجاه المغيرة، واللعن الشديد من الإمام الصادق تجاه أبي الخطاب. فأمثال هذين وقص عليهما من تلك النماذج، هذه النماذج من الرواة وقعوا في أسانيد الرواة، العفو في أسانيد الروايات، وهذه الروايات نجدها في الكتب الأربعة. فماذا نفعل حينئذ؟ كيف نستطيع أن نجزم بفرص قاطع ونقول بأن مرويات الكتب الأربعة ماذا؟ قطعية الصدور. قال اللذين روى فيهما الشيخ الكشي في رجاله، رجال الكشي روى عن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن ابن بندار القمي، قال منه ابن قولوي والبندار القمي، قال حدثنا سعد بن عبد الله، قال منه يعني سعد، حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن منه عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله، القائل منه محمد بن عيسى، يقول أن بعض أصحابنا سأل يونس، يونس كان فقيها وليس راويا فحسب، لذلك عندنا هناك من الروايات يجي الراوي يسأل الإمام أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال نعم خذ عنه معالم دينك، يعني أي مسألة فقهية أرجع فيها إليه دليل. فقال أن بعض أصحابنا سأله، أي سأل يونس وأنا محمد بن عيسى يقول وأنا حاضر، فقال له السائل، قال إن ليونس يا أبا محمد، كنية يونس، يا أبا محمد ما أشدك في الحديث؟ إيش هو متشدد في الحديث؟ الحديث يجيب إيش بتأخذي؟ ما أشدك في الحديث وما أكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ يمشون هذا شيخ فلان سيد فلان، يمرون يفترون على مجالس المعصوم ويجون يروون أحاديث، ليش تشتبسي إنكارهم وما تأخذ بأي حديث تتمعن في الأحاديث؟ فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ مجرد يجينا واحد يطلع من الدراني رأسه هذا انتهى، بعد طلع من الدراني فلان أي شيء يقول نأخذ به، ليس الأمر كذلك. فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال، هذا مقولة يونس، فقال حدثني هشام بن الحكم، وتعلمون حال هشام من خلف أصحاب الإمام الصادق، أنه سمع الإمام الصادق أبا عبد الله عليه السلام، طبعا الآن في جميع التعابير بالروايات أو في أن الرجال من تسمع أبا عبد الله بينك أصلا من صبر الإمام الصادق، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا بهذا الشرط، أنت ضابط، إلا ما وافق القرآن وما وافق سنة جدنا صلى الله عليه وآله، ما وافق القرآن والسنة، أو إذا لا شفت أنه موافقة واضحة ما عرفتوها شوفوا أكو، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، يعني هاي الرواية سمعتها اليوم إما موافق القرآن أو للسنة، أو إذا ما عرفت الموافقة شوف أكو فالشاهد من أحاديثنا اللي سمعتها قبل هذا اليوم، تلك الأحاديث المتقدمة التي ماذا؟ التي تطمئن بصدورها عنا نحن المعصومين، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ليش علل الإمام؟ لا أحاديث الإمام السنة يحكي السنة النبوية، لا هنا بقريب القرآن السنة بقبال القرآن بالي. فإن يعلق يقول فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي يعني الإمام الباقر أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا. هذا توضيح للسنة،
وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يونس وافيت العراق. يونس ابن عبد الرحمن كما عرفت في مسألة أصحاب الإجماع في علم الحديث من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام، فهو في خراسان الآن ينقل يقول وافيت العراق، يعني جئت إلى العراق، وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم. أنا سمعت منهم روايات وهم أخذت كتبهم، الكتب الحديثية اللي كاتبين بها الروايات عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق. يقول تعرفتها من بعده لمن؟ على أبي الحسن الرضا عليه السلام. يقول رجعت إلى يعني بقرينة الكلام أنه رجع إلى خراسان، عرب تلك الروايات على منه؟ على الإمام الرضا. وقال لي أي وقال الإمام الرضا لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لأنه من أصحاب الإمام الصادق كان كما عرف، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يجسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا، اليوم الإمام الرضا، إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنما عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصدق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به. نحن ندري أنه اتشعدنا أن مثل هكذا ينقلون، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. هذه العبارة لا بأس أن نقف عندها ونذكر بعضها مطلبا عرفانيا يذكره السيد عبد الأعلى السرزوار رحمه الله في مقدمة مهذب الأحكام. خلاصة تلك خلاصة هذا المطلب أنه مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا. الأحاديث المباركة إن كانت فعلا صادرة عن المعصوم سلام الله عليه فمما لا شك ولا ريب، هذا عقيدتنا نحن إمامية، فمما لا شك ولا ريب في أن هناك نور إلهي على تلك الرواية وعلى ألفاظ تلك الرواية. يبقى أن هذا النور لا نحس به لأننا قاصرون عن إدراك تلك المعالم الغيبية، لا لقصور في الرواية، القصور فينا لا فيهم لا فيها. فحينئذ هناك مبنى عند الأعلام عند فقهائنا الأعاظم رحمهم الله جميعا، مبنى رد المتون إلى الأسانيد ومعرفة المتن صحة وعدم صحة، معرفة ذلك من خلال سندكم. يعني شلون تعرف أن هذا الحديث صادر لو مصادر، صادق لو مصادق؟ تجي تبحث عن طريق منه، عن طريق السند، تأخذ راوي راوي، ترجع إلى أسماء الرجال، ثم إلى القواعد الرجالية. طبق هذه الفكرة اللي ذكرناها في أول الدرس في أول شروحنا لعلم الرجال، رد المتون إلى الأسانيد ومعرفة المتون من خلال الأسانيد. النظرية الثانية نظرية بعض المحققين الذين لهم نفس العرفان، هؤلاء يقولون رد الأسانيد إلى المتون ومعرفة الأحاديث إنما نعرفها من طريق المتن. معرفتنا للحديث من طريق المتن من خلال النور. إن كان نور في الحديث فنقطع بصدوره عن المعصوم. إن لم يكن نور ولا يشع ذلك النور إلينا فنقطع بأن ذلك الحديث لم يكن صادرا. لا نتبحر في الأسانيد، لا نخوض في بحر الرجال وأسماء الرجال، ولا نطي ولا نصرف أوقاتنا في علمي الحديث والرجال. وعليه مبنى بعض المحققين كالسيد السبزواري تبعا لبعض محققي أساتذته في هذا العلم. هذا بعد أن يقوله السيد رحمه الله، يقول هذا دح عنك، يعني مضمون كلامه دح عنك، لأن ليس كل شخص منا يستطيع أن نصل إلى هذه الموهبة العظيمة بحيث يكشف صحة الرواية وبطلانها من طريق النور. هذا إنما خاص بمن، خاص بالبعض الذين مارسوا تلك المجاهدات الرياضية والنفسانية إلى أن تهتروا، بحيث لما يقرؤون الرواية من خلال أنه نور يشع إليهم يعرفون أن هذه الرواية كلمات المعصوم، لأنه لا نشك في أن كلمات المعصوم نور بلا شك. أما إذا ما وصلنا إلى تلك المرحلة فنرفع عن ذلك المبنى كما هو حالنا. فعلينا بالمبنى الأول أنه تحقيق الأحاديث صحة وبطلانا من طريق الأسانيد حينئذ. لذلك يقول فإن الإمام يقول فإن مع كل قول منا حقيقة، ما نقول شيء اعتباطيات، حقيقة وعليه نورا. فما لا حقيقة مه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. وعنه أي عن الشيخ الكشي أيضا في رجاله بسنده عن يونس عن هشام بن الحكم، أي رواية أخرى أيضا يذكرها الشيخ الكشي في رجاله، أنه يعني هشام، أن هشام سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبيه ويأخذ كتب أصحابه، يعني يأخذ كتب أصحاب منه، أصحاب أبي، وكان أصحابه ناب ضمير أصحاب يجعل أصحاب المغيرة، وكان أصحاب المغيرة المستترون بأصحاب أبي، يعني يطوفون حولهم يلبسون كذا ما يظهرون أنفسهم ظهور جليل، المستترون بأصحاب أبي كانوا يسوون يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة. المغيرة كان عنده جماعة يبثهم في نصف من في ثنايا أصحاب الإمام الباقر أمثال زرارة وغير زرارة، يقول أنتوا أخذوا كتبهم وجيبوا لي هذا النيش الكتب حتى أني أطعمها بحلاوة الغلو، فيدفعونها إلى المغيرة. فكان المغيرة يبص فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، يعني الرواية ينهيها إلمن إذا ينهيها إلى الإمام الباقر، ثم يدفعها إلى أصحابه. بعد ذلك هم يدفع هاي الكتب إلى أصحاب المغيرة، شي يقول لهم فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، مترجعوا إلى كتب إلى نفس أصحاب الأئمة، ولا تعرفون كل أغلبهم فقهاء، لا إلى الشيعة البسطاء حتى تكتسبونهم وتبعدونهم عن منه عن الطريق الحار. فكلما كان الإمام آخر يقول فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. وأشار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة، وفي الكلام فيه إن شاء الله.